عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين، وبارك الله في كل يد تمتد لتعتني بكل ما يحيط بعلوم القرآن وبكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وجزى الله خيرا سمو الشيخ محمد بن راشد راعي الجائزة حفظه الله، وكل العاملين في هذه المؤسسة التي بدأت عملاقة. ولا أريد أن أخص بالذكر سواء أخي الكريم المستشار إبراهيم بوملحة رئيس الجائزة وإخوانه العاملين معه، ويعني أدعو الله عز وجل أن يجعل كل ما يعملون في هذه الجائزة، كل ما يفعلون من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وإفهام كلام الله سبحانه وتعالى لخلقه، واستضافة كثير من الإخوة والزملاء والأبناء من الدعاة المخلصين الذين نحبهم جميعا، لإثراء هذه يعني المعاني القيمة في شهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن. وكي لا أطيل في مقدمات أو في مقدمة طويلة، أدخل إلى المحاضرة يعني رأسا وأقول: عظمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تكمن في رحمته بالبشرية، وتكمن في أنه أعلى قيمة الإنسان، وتكمن في أنه كان صورة واضحة وما زال وسوف يظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نموذجا لكتاب الله سبحانه وتعالى، كأنه قرآن يسير على قدمين. وتضيف إلى عظمته إذا أردت صلى الله عليه وسلم أنه كون جيلا من الرعيل الأول، وصل بهم الحال أننا رأينا المدينة الفاضلة في المدينة المنورة، وشع النور من هذه المدينة إلى بقاع الأرض، فحج معه 13,100,000 من الموحدين في حجة الوداع. دفن منهم 13 تقريبا في مكة، ودفن 10,000 ببقيع الغرقد، فبقي من هذا الجمع 90,000 ما دفنوا لا بالمدينة ولا بمكة. فإذا بحثت مستقرئا التاريخ وفي أضابير التاريخ وأوراقه، وجدت ورأيت أن هؤلاء 90,000 قد انساحوا في أرض الله يبلغون كلام الله سبحانه وتعالى، حتى وصل عدد المسلمين اليوم إلى ما يقترب من 1.5 مليار. يقطن أوروبا وحدها 30 مليونا من المسلمين، وفي أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وغيرها تقريبا يقترب من 20 أو 25 مليونا. هذه الإحصائيات التي تصل إلينا. لكن القضية في أول الأمر وآخره أن هذا النور، نور الإسلام وهذا النور المحمدي، قد انتشر في أرجاء المعمورة كلها، حتى بشرنا هو قبل أن يرحل من هذه الدنيا ويقول يعني أن هذا الدين ليصلنا إلى مشرق الأرض ومغربها، فيما معناه ما من بيت مدر ولا وبر إلا ودخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله فيه أهل طاعته، وذلا يذل الله فيه أهل معصيته. والعالم اليوم والإنسان يتجول مشرقا ومغربا يبحث عن ملاذ أو بر أمان في هذا العالم المتلاطم الأمواج، يفيء الإنسان إلى واحة الأمن والأمان. العالم الآن يبحث، فمنهم من يريد دينا دون تكاليف، يعني يريد بعض الغربيين دين ليس فيه شريعة ليس في حلال ولا حرام، لا تقل لي افعل كذا ولا تفعل كذا، لكن انا اريد دينا اعيش فيه مع سلام او في سلام مع النفس. هذه يعني طائفة من الذين يعيشون في الغرب، طائفة اخرى يراوحون بين هذا وذاك، طائفة ثالثة لم نوصل نحن، وهذه الكارثة الكبرى، ما تركه لنا صلى الله عليه وسلم حيث تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما ظهرت نعمة الإسلام علينا أو ما أظهرنا نحن نعمة الإسلام علينا، فرآنا الآخر أننا يعني أمة قد تكون متخلفة، أمة لا تحب التقدم، ونسي العالم ما قدمه سلفنا الصالح من تقدم وحضارة. والكارثة الأعجب أن كثيرا من أبنائنا من أبناء الكتب وليس من أبناء العلماء، أن سبحان الله العظيم يعني يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل أن يلبس الساعة في اليمنى أو في اليسرى، والمصيبة أنه لا اخترع الساعة، يستحي على دمه ويسكت لأنه لم يخترع الساعة، ولو أخذ مخترع الساعة ساعته ما عرفنا مواعيد ولا عرفنا مواقيت. ولكن يجب أن نشكر للناس اختراعاتهم التي أخذوها من الفتاة المتساقط حول موائدنا. وكان الحاكم الغربي في عصور الازدهار الإسلامي إذا أراد أن يثبت لشعبه ولحاشيته أنه يجيد العلم ويجيد لغة الحضارة يضع بين كلماته وبين طيات كلماته كلمات عربية ليثبت لمن يحيط به أنه يفقه لغة الحضارة ولغة التقدم ولغة العلم، كما يصنع دائما المهزوم أمام المنتصر والمغلوب أمام الغالب، وكما نصنع نحن ويضع أبناؤنا ألفاظ عجيبة يعني من لغات لا نعرف أصولها وليست من أدبياتنا ويطعمون بها كلامنا، وللأسف الشديد فبدأت تبهت أمام المسلم أو المتمسلم قوة اللغة العربية التي جاء بها أو يعني القرآن الكريم ونطق بها الرسول العربي الأمين صلى الله عليه وسلم الذي كان رحمة للعالمين. فإذا قلت أنا لولدي اليوم مثلا أو أنت تقول لابنتك يا ابنتي ناوريني هذا الحاكوم، سوف تفغر البنت فمها، وتقول الزوجة ربما الزوج من كثرة أو من الصيام بدأ عقله يعني يأتي بكلمات لا يعرف معناها، لكن إذا ترجمت لكم كلمة الحاكوم يعني الريموت كنترول. فإذا قال رجل لابنه اعطيني الحاكوم يعني الذي يتحكم، قال مجمع اللغة العربية هذا هو الذي نتحكم به في فتح التلفاز وإغلاقه، في فتح الشاشة وإغلاقها. قال العلماء علماء اللغة دعونا نقول كلمة الحكوم، لكن هي ثقيلة على أذن أبنائنا وثقيلة على أذن بناتنا، لأن من سنوات وضعت كلمة الحاسوب بدأت الأذن تلتقط وبدأ الناس يستوعبون كلمة الحاسوب، وبدأت لا تلفظ من أذن الكثيرين وأصبحت لغة كثيرة موجودة في الصحف والمجلات، وهذا شيء طيب. فما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر. كرروا علينا أن دينكم دين إرهابي، أي إنسان مسلم يبدأ في الكلام يقول ليس دينا إرهابي، أن لست من الإرهابيين، وكأننا ندافع عن حقيقة كائنة. دع هذا عنك، وما عليك إلا أن تظهر عظمة الإسلام وتظهر عظمة الرحمة العليا التي يعني أعطاها لنا رب العباد في شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم. فماذا قدم عليه الصلاة والسلام لهذه البشرية؟ تعالوا لنسرد عناوين، لأن وقت المحاضرة لا يأذن ولا يسمح بأن يعني نسهب في شرحنا وأن نخوض في تفصيلات أنتم أعلم بها مني بفضل الله سبحانه وتعالى. أول شيء تستطيع أن تلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدم لهذه البشرية التعيسة، قدم صورة الإنسان الذي خلقه الله عزيزا لا يطأطئ رأسه إلا لخالقه فقط. لأن الإسلام عندما جاء جاء والمجتمع العربي فيه طبقية، والآن أحد المنظرين القساوسة الأمريكان يقولون إن عصرنا الذي نعيش فيه الآن منذ 50 سنة يشبه تماما العصر الذي سبق إرسال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا القس المنظر سبحان الله أن العالم يجب أن يؤوب إلى ما جاء به محمد بن عبد الله مرة أخرى حتى تنقذ البشرية من الويلات التي سوف تحيق بها. بل إن الكوارث كما يقول بعض المنظرين عندهم الكوارث الأخلاقية التي في العالم الآن يقولون إنها أخطر ونتائجها أسوأ من الحربين العالميتين، الحرب العالمية الأولى من 1914-1918 والحرب العالمية الثانية من 1939 إلى أغسطس 1945 وهيروشيما وناجازاكي، رغم أنه قتل فيها ما يقرب من 60 مليونا. يقول المنظرون اليوم إن قتل القيم، أو المنظرين اليوم عقول يعني، إن قتل القيم عند الإنسان هي أسوأ من قتل الإنسان نفسه، لأن الإنسان عندما يعيش بلا قيم يعيش ميتا. ولذلك القرآن لما نزل على حبيب الله صلى الله عليه وسلم يقول له ربه ويقول لنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، مع أن الترتيب المنطقي يقتضي أن يقول القرآن الرحمن خلق الإنسان علم القرآن علمه البيان، فخلق الإنسان قبل التعليم، الإنسان لا يتعلم قبل أن يخلق. لكن الله عز وجل يلفت أنظارنا وانتباهاتنا إلى قضية خطيرة، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فجعل خلقنا بين تعليمين، بين تعليم القرآن وتعليم البيان وهو تفصيل القرآن في هذه الحياة. فإذا لم يتعلم الإنسان هذا القرآن ولم يتعلم بيانه الذي بيّنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنما إنسان غير موجود أو معدوم خلقا، لأن الإنسان لما خلق خلق بين هذين التعليمين، فإن لم يتعلم القرآن وبيانه فكأنما لم يخلق وكأنما هو غير موجود في هذه الحياة. ولمح عبد الملك بن مروان هذه القضية، يجلس مع أحد أفراد حاشيته ويقول يعني يلعب معه الشطرنج، قال خادمه رجل بالباب، فكان أمير المؤمنين أن أخرج منديله فغطى رقعة الشطرنج، قال يعني بدل الناس ما تتلاسن على أمير المؤمنين ويقول تركين أمر الحكم وقاعدين يلعبوا شطرنج من فين المسؤولية. تعرف الناس ما شاء الله إحنا عرب نقادين للدرجة الأولى وعيوننا لا تقع إلا على يعني نسأل الله أن يصلح عيوننا، يعني بلاش يصلح ما يقع عليه العين، لا يصلح العين نفسها لتنظر إلى ما خلقت إليه، ولا تكن أخلاقنا ذبابية لا ترى إلا عيوبا في الناس، فإن في الناس فضائل كثيرة لو نظرنا إليها وطورناها ونميناها ونشرناها لانتشرت الفضائل في المجتمع كله. فقال عبد الملك سائلا الضيف أتحفظ القرآن؟ قال لا. أتحفظ شيئا من السنة؟ قال لا. أتحفظ شيئا من أيام العرب، تاريخ العرب وأدبيات العرب والشعر والأدب العربي والشعر الجاهلي والشعر السعودي؟ قال لا. قال بعد أن نزع المنديل من فوق قرقعة الشطرنج ويقول لمن أمامه العب، ما معنى أحد، ده ميت سبحان الله، ميت مش عايش، لا علم ولا قراءة ولا سبحان الله. ولذلك يعني كي نخفف يعني من الثقة للمحاضرة إن كانت واخدة الصورة الأكاديمية، يقال إن ثلاثة من النساء اجتمعنا اجتماعا وقالت يعني قلنا بينهن إن احنا نريد أن نعمل تمرد على الأزواج ونرى النتيجة. ما هو التمرد؟ احنا خلاص عصر الطبخ والكنس والكي والغسل انتهى، فاحنا كل واحدة تبلغ زوجها بهذا الأمر ونجتمع بعد شهر لنرى نقرر نتائج الايه هذا العمل التمردي. اجتمعوا بعد شهر، بدأت الزوجة الفرنسية الحقيقة يعني انا خبرت الزوج بهذا، لا طبخ ولا كنس ولا غسل، خلاص انتهى الموضوع. فبعد اول يوم لم ارى شيئا، ثاني يوم لم ارى شيئا، اليوم الثالث رأيته قد دخل ومعه طباخ وسفرجي، ما شاء الله يعني ايه جاب التمرد ايه نتيجة. المرأة الصينية او الكندية قالت الحقيقة ايضا نفس القضية، بلغته وبعدين اول يوم لم ارى شيئا، اليوم الثاني لم ارى شيئا، اليوم الثالث تجد تدخل بباقة ورد، وباقة هذه كلمة عربية ولكن أولادنا يقولوا بوكي، قال يعني عشان إيه يبقى متحضر، هي باقة مهم باقة ورد، ودخل حضر العشاء، يبقى إيه جابت إيه نتيجة. المرأة العربية أعزكم الله قالوا يعني لا يعني مش يعني أعزكم الله، فقالت أنا الحقيقة أبلغته أن ما فيش لا طبخ ولا هذا، فالحقيقة أول يوم لم أرى شيئا، اليوم الثاني لم أرى شيئا، اليوم الثالث بدأت أرى بعين اليسرى شيئا خيالا يعني سبحان الله العظيم. فيبدو أن الرجل تعامل معها معاملة يعني كما إيه لا ينبغي أن يتعامل. نحن لا نريد أن نتعامل مع تاريخنا كما تعامل هذا الزوج على يعني مع زوجته المتمردة، ولكن نقول إن الإسلام عندما ينظر الإنسان إلى عظمة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما قدم للبشرية، لم يقدم لبني الإنسان لم يقدم للمسلمين فحسب، أو لم يقدم للبشر فحسب، إنما قدم لكل الكائنات صورا من صور الرحمة. أول ما نرى عليه الصلاة والسلام قدم خيرا للبيئة التي نعيش فيها، فأمرنا ألا أو نهانا عن الإسراف في الماء. وكان زمان أنا وأنت جدي وجدك كان يتعب في الإتيان بالماء من منابعه، فلما كان يتعب في الإتيان بالماء من منابعه سواء من البئر أو من النهر أو من مجرى الماء الموجود، كان لا يسرف في الماء لأن يبذل مجهود رهيب سواء يحمل قربة الماء على ظهره أو على ظهور الدواب، فكان كوز الماء يكفي لوضوء الأسرة كلها. فلما ظهر التمدين عندنا كان من الواجب نحافظ على هذا الإنفاق المرشد في الاغتسال والوضوء، لا تسرف ولو كنت على نهر جاري. فلما صارت المياه في خزانات وصارت المياه في صنابير، صار مجرد الإنسان يفتح الماء يجد أمامه، صار الذي كان يوضئ وتغتسل منه العائلة كلها صار لا يكفي إيه فردا بعينه. فصار الإنسان بعيدا عن فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمر بترشيد الاستهلاك في المياه لأنها نعمة سوف يحاسبنا عليها رب العباد سبحانه وتعالى. فإذا الحفاظ على مصادر البيئة، إياك أن تبولن في الماء الراكد ولا تتغوط تحت ظل الأشجار سبحان الله. فإذا هذه رحمة بهذه البيئة التي نعيش فيها، ونحن نؤذي بيئتنا، لأن كل ما خلق الله عز وجل بخلقه وبنفاياته التي تخرج منه، يعني خلق الله الإنسان، خلق الحيوان، خلق النبات، نحن إذا متنا أو الحيوانات إذا نفقت أو إذا أعزك الله أخرجنا مما الفضلات التي تبقى سواء منا أو من الحيوانات، هذه الفضلات من خلق الله سبحانه وتعالى تنفع التربة. أما ما اخترعه الإنسان للأسف من سيارات وطائرات وإلى آخره، ظهر الفساد في البر والبحر، النفايات التي تخرج من الصناعة البشرية تقتل الإنسان وتبيد الإنسان. الإسلام جاء وكان يعني كما نقول دائما العربي غير مرحب بوجود الأنثى في المجتمع العربي، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلي قيمة الأنثى ويعطيها حجمها الحقيقي ويرفعها القدر الذي أراده رب العباد سبحانه وتعالى بها، وقال عنها رب العباد ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فأعلى قيمة المرأة وقال لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. ولو تأسينا كأزواج جميعا وربينا أبناءنا على احترام النساء كما يجب كما احترم أسلافنا جداتنا، عندئذ نكون قد استننا وقدمنا للبشرية موضحين ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سبحان الله العظيم الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء في مجتمع لا تستشار فيه المرأة، مش حد يستشير المرأة والبنت في زواجها، تفاجأ برجل لا تعرفه ولا يعرفها ويزوجها، لكن جاء ليضع قوانين صارمة في قضية الاختيار، ولا يجوز ولا يصح الزواج إلا إذا كان البنت قد وافقت، إن كانت قد تزوجت من قبل فلها أن تتكلم، وإن كانت لم تتزوج من قبل فبكرها او يعني عذريتها يعني تجعلها تستحي. يعني كان في شيء اسمه يعني حبرة الخجل، ما زال في بعض كثير من البيوت الحمد لله، كانت عند البنت واذا ذكر الزواج امامها كانت تولي من امام يعني او تختفي من وجه ابيها لانها تستحي ان تتحدث او يتحدث اليها في هذا الكلام. لكن يعني الحمد لله رب العالمين الان بناتنا يعني ما شاء الله لا يعني وربما لا نلحق ان نعرض عليها وربما تعرض علينا هي، لكن على كل ما شاء الله سواء كده او كده القضية في الاسلام تقتضي الا يقوم ولا يكون هذا الزواج الا برضا منها. وجاءته امرأة تشكو من ابيها انه يريد ان يزوجها بابن اخيه ليرفع به خسيسته، فلما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم شكايتها اعطاها ما تريد لكي نقرر نحن اننا لا يجب ابدا ان نقهر بناتنا على زواج معين او ان نستحي ان نعرض بناتنا كزوجات على شباب صالحين. وهذه صنعها عمر رضي الله عنه، ونحن لسنا اغير من عمر ولا افضل من عمر رضوان الله عليه. لما تأيمت حفصة عرضها كما تعلمون على صديق ابي بكر وعرضها على عثمان، فلما اعرض الاثنان سكت ابو بكر وقال عثمان انا لا اتزوج، ذهب فاشتكاهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتزوج حفصة من هو خير من ابي بكر وخير من عثمان، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. من منا عنده المقدرة الايمانية وليست العادات العربية ان يرى شابا صالحا في المسجد او في العمل ويقول يا بني تزوجت؟ يقول والله لك عندي زوج. انحن افضل من سعيد بن المسيب؟ سعيد لما طرق باب عبد الله بن ابي وداعة لما كان اختفى عن المسجد اياما وعلم استاذ سعيد بن المسيب كبير التابعين ان زوجة عبد الله هذا الفقير التلميذ الفقير ماتت، فعندئذ ما كان من سعيد الا ان يحكي عبد الله بن ابي وداعة ويقول طرق بابي بعد العشاء طارق، قلت من؟ قال سعيد. قال فخطر ببالي كل سعيد الا سعيد بن المسيب. ليه؟ لان سعيد بن المسيب ظل 40 سنة من البيت الى المسجد ومن المسجد الى البيت ما رأى فيها قفا مصلي. اين سعيد هذا؟ فالمهم سعيد بن المسيب جاء بابنته عائشة التي طلبها امير المؤمنين لولده فابى سعيد واراد ان يزوج عبد الله بن ابي وداعة، ولما علم الجيران ان هناك عرس سوف يتم بعد لحظات في جمهرة من المصلين ومريد سعيد بن المسيب وكان من افضل الاعراس، وعند الصباح غادر العريس وعروسه قالت الى اين؟ قال الى مجلس سعيد، رايح احضر مجلس سعيد بن المسيب. قالت اجلس وعلمك علم سعيد، فوجد عندها علم سعيد كله. وجاءت هذه التابعية التي زوجها أبوها من رجل صالح فقالت له في ليلة البناء أنا أريد أن أخطب خطبة، وبعدين أنا اتزوجت الشيخ الإسلام خطوبي خطبة، لقيت شيء العربي أول ما يلاقي ميكروفون وشاء الله أكبر ولا شيء مرتفع ما شاء الله لا إخوتنا بالله. فالمهم وقفت على مصطبة مرتفعة كده وقالت احمد الله رب العالمين، خطبة بخط حبيب اما بعد. المهم خلينا في اما بعد. يا ابا عبد الله انا لا اعرفك وانت لا تعرفني، لأننا كنا زملاء في الثانوية العامة ولا كنا زملاء دراسة في الجامعة ولا بتعثنا مع بعض الى استراليا لندرس القانون ولا علم الطبل والايقاع، احنا ما لا اعرفك ولا تعرفني، ابويا جد في رجل صالح شفتك استخرت لقيت خير قبلتك، فخبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه وماذا تكره حتى اتجنبه، والسلام عليك ورحمة الله. اليس هذا مما قدمه صلى الله عليه وسلم البشرية؟ اليست هذه ثمرات لهذا الانسان العظيم الذي غرس هذا الخلق؟ وقال زوجها عشت معها 45 عاما ما رأيتها قد طبت جبينها في وجهي قط، سبحان الله، ورأيت بعد سنة من زواجي بها امرأة في بيتنا حاشرة عن وجهها، قلت عجبا ضيفة عندنا؟ قالت انا امها فحمات زارته بعد مدة قد ايه؟ سنة. قالت يا بني هل احسننا التربية فنسجد لله شاكرين؟ أم أسأنا التربية فنستغفر الله رب العالمين. بالله عليك لما تلاقي أم زوجتك تقول هذا الكلام تعمل فيها إيه؟ طيب بلاش هذه، خلينا احنا في زيارة الحبيب صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي لكي نرى كيف يكون الإنسان أبا، لأنه قدم صلى الله عليه وسلم يعني للأب وللأم وللزوج وللزوجة وللجار ولصاحب العمل وللسياسي وللحاكم وللموظف في كل مناحي الحياة وللمسلم ولغير المسلم، كان رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. لما رأى فاطمة وكانت حاملا في شهر الأخير بن حسن وفي شهر الصيف يتفصد جبينها من العرق وتطحن الرحم مع علي ومجهدة، فقال بأدب عجيب: يا علي أتأذن لي أن أخذ نوبة فاطمة؟ ممكن بعد إذنك يا صاحب البيت، لأن البيت له إيه؟ له صاحب، حتى وإن كان الداخل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتأذن لي أن أخذ نوبة فاطمة؟ ففرح علي لأن بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف توضح في الدقيق المطحون. فبعد أن جلس وجلست فاطمة تجفف عرقها لم تسكت، وهذه من باب المداعبات القوية، قالت: يا علي أنا أحب إلى رسول الله منك. خلاص يا فاطمة اسكتي، لكن من باب المشاكسات، خلاص أنا أحب إلى رسول الله منك. فقال علي وهو ذكي يريد أن يأخذ كلمة من فم الحبيب تطمئنه: أحقا يا رسول الله فاطمة أحب إلي منك إليك مني؟ يعني قريبة إليك أكثر مني؟ يعني بالله عليك لو أنت زرت زوج بنتك وزوج بنتك كده جامد في دماغه وهو صائم أن يسألك هذا السؤال على الإفطار كده، سيقول لي: يا عمي تتحبني ولا تحب أسماء؟ أسماء مين يا ما أنت مين يا ابن لا إله إلا الله؟ أنا أحبك ولا أحب أبو يعني أمر طبيعي سبحان الله. تاني اتجننت كيف يعني؟ ده سؤال يسأله عاقل؟ أنت تحبني ولا تحب بنتك؟ معقول؟ فانظر إلى من كان رحمة للعالمين: يا علي هي أحب إلي منك ولكنك أقرب إلى قلبي منها. من أغضب رسول الله؟ فاطمة أم علي؟ أرضى الإيه؟ أرضى الطرفين. هكذا كان، هكذا كان. فهو رحمة بالبيوت ورحمة بالمساكن ورحمة بالبيئة ورحمة بالحيوان الأعجم ورحمة بالطائر ورحمة بالشجر الأخضر لا تقتلع أشجارا وعندما يأمر الجيش عندما يتحرك. أما في البعد الاجتماعي ده في البعد الأسري والبعد التكويني أو الكوني. طيب تعال في البعد العملي أو الاجتماعي، هو كان محاربا للسلبية، لأن العرب كانت عندهم من الشهامة أن يصنعوا أو يعملوا أعمالا بفضل الله سبحانه وتعالى تدل على الهمة، فجاء الإسلام فيعني ضبط هذه الهمة. فكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يلفت انتباهنا إلى أن العجز وأن الكسل وأن العيلة وأن الفقر وأن الفسوق وأن سوء الأخلاق كل هذه تسمى إيه في المجتمع الحديث؟ تسمى سلبيات. فماذا أو بما أصلح الحبيب صلى الله عليه وسلم هذه السلبيات؟ أولا ليس بالدعاء وحده، ليس القضية دعاء، الدعاء شيء طيب ومخ العبادة، ولكن بعد أن يصنع الإنسان الأمور كلها ويخطط وينظم ثم يدعو. ولذلك الإسلام هو دين إيجابي عملي، ليس دينا تجريديا في نظريات تقال في محاضرات، وإنما هو وجود عملي عجيب يظهر الدفء في المجتمع سواء في البيت أو خارج البيت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاوم كل سلبيات المجتمع. كان ممكن بسهولة يعني يقول ايه في بداية الدعوة: انا ممكن اعملها قضية قومية واقول ان العرب لازم يطردوا الفرس والروم من ارضهم. كان ممكن يعملها قضية اجتماعية بازالة الطبقية في المجتمع. لا، هو قام بابلاغ دين الله الى عباد الله، وهو كان القدوة في صغير الامر وكبيره. ولذلك ان رأيته ابا فهو قدوة، ان رأيته حاكما فهو قدوة، ان رأيته يعني عالما فهو قدوة. كيف كان يعلم الناس، كيف كان يرأف بالناس، كيف كان حنونا على الناس سبحان الله. ولذلك لماذا يعني ما قطب جبينه في وجه صحابته قط إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. لما يجد حرمة من تنتهك كان ينفر منه العرق الهاشمي. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ انما اهلك الذين كانوا من قبلكم كان اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهو اذن كان دائما بسام المحيه والابتسامه اوشكت ان تغيب او نسي المسلمون شيئا يسمى الابتسامه ونحن نريد وجوها مبتسمه. لماذا اذا دخلت بيتك قطرت جبينك مع انك من يعني سخريه شكسبير بجوارك وابتسامات ابي نواس بجوارك في العمل يعني لا يساوي شيئا في العمل؟ ما شاء الله دمه خفيف لطيف خفيف ظريف يرجع البيت ثقيل سخيف في ايه؟ لماذا؟ لا ادري. يعني انت عندك شيزوفرينيا؟ مش انت يعني مش في محاضرات في ناس في دوله اخرى يعني مش انتم يعني سبحان في ناس ثانيين والعياذ بالله يظن ان اسنانه عوره. يا عم عايز اشوف اسنانك ابتسم. كيف يبتسم؟ قال لك انا اذا ابتسمت العيال يسخروا مني. يا عم ابتسم. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يبتسم. الصحابي اللي كان قاعد مع شويه حريم كده عزكم الله يدردش واحد كده عنده زي بعض الناس يحبوا في العمل كده يعني يرطبوا الجلسه بكلام يعني ما علينا خلينا احنا في ايه في الصحابه. فالرسول مر وإذا تكلم مع بعض النساء ماذا تصنع؟ تعمل ايه؟ قال والله يا رسول الله كنا يفتدن لي حبلا لبعير شرود. الرجل حصل له حرج. طب اقول للرسول ايه؟ قال هم النساء دول كانوا بيفتدوا حبل عندي بعير شرود كده. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يدعي كل ما يجدهم اما زال بعيرك يشرد فهو يختبئ من الرسول. كل ما يجد الرسول جاي هو يختبئ منه لغاية ما الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وجده يصلي راح قعد بجواره. راح الصحابي اطال في الصلاة بعد ما كان بيقرأ قصار الصور دخل في البقرة سبحان الله. فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم اطن ما شئت لن اغادر المكان يا خبر ربنا. فاضطر خلاص ما شوف طريقة التعليم فسلم خلاص. فقبل ان يساله النبي صلى الله عليه وسلم عن بعير الشرود وقصد بعير الشرود يعني نفس الشروده يعني قال والله يا رسول الله ما شرد بعيري مذ اسلمت. ما تخاف علي يا رسول الله انا مستقيم من ساعه ما نطقت بشهادتي. فمسح الرسول على صدره صلى الله عليه وسلم خلاص بقى يبغض ايه جلسه النساء بعد كده نسال الله السلام. فانظر الى طريقه التعليم وطريقه يعني سبحان الله عدم نهر الناس لاننا ما الذي نكسبه من ان ننهر الناس؟ الرجل الاعرابي اللي دخل المسجد وقال يعني المسجد ما هو زيه زي الشارع ودي خلف الصفوف اعزك الله وبال. والله لو يعني راه تلاميذ الكتب ربما يعني نسال الله السلامه. الصحابه يعني جروا على الرجل يعني رجل قطع عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الطريق لا تزرموه اي لا تقطعوا عليه بوله. فنظر حتى ستر الرجل نفسه وبعد ما ستر نفسه وضع يده على كتفه. قضية الملامسة دي في علم النفس الآن مهمة جدا. قال علماؤنا علماء الناس يقول لك أن المرأة تحتاج منك الزوجة يعني وبنتك تحتاج إلى 5 مجاملات في اليوم. احسب كده كم مجاملة جاملتها من 25 سنة؟ هم 3 يوم ابتسمت يوم رحت تخطبها وابتسمت يوم العقد وضاعت الابتسامة الثالثة ما اعرفش راحت فين. المهم فهو تحتاج الى 5 مجاملات. والله هذا علم والله 5 مجاملات بعدد الصلوات الخمس. كأن الصلوات الخمس فرض ومن تحبب الزوج الى زوجته ان يجاملها 5 مجاملات سبحان الله. فلماذا لا تضيع منا المجاملات بين الرجل وزميله في العمل وزميله من غير تاء زميله خلي تعرف تكتب زميله ما فيهاش تاء قبله ها قبل الهاء هذه ما في تاء خلاص فاهم انت. المهم زميله لانه والقضيه سبحان الله العظيم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح الرجل قال يا اخ الاسلام هذا مكان لا يصلح لما صنعت. شوف الادب النبوه المكان ده لا يصلح للي انت عملته. لو انا واحد من يا اخي انت جاهل انت لا تدرك طهر المسجد كيف تعمل هذا انا تعلمت من قبل ما تيجي المساجد تعلمه. هذه لهجتنا للأسف. لكن انظر إلى كلام الحبيب هذا مكان لا يصلح لما صنعت. فالرجل مقارنة بين رقة الأستاذ وغلظة التلاميذ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم احدا من بعدنا. الناس دول ما يستحقوا رحمة. هو يعني كان الرجل من شدة ما رأى من غلظة او من تهور واندفاع الصحابة اذا بالنبي صلى الله عليه وسلم حجرت واسعا يا اخ الاسلام قل اللهم ارحمنا فانك بنا راحم. اذا قضية ان نعلم ان نربي. كان يحمل الحسن والحسين ويلعب بلسانه لهما حتى يحاول الحسن او الحسين ان يمسك بلسانه الشريف صلى الله عليه وسلم. فيه ناس عندنا تأبى ان يحمل الطفل يقول لك احمل الطفل وانا يا اخي يعني شيء يعني يقلل من رجولات ابدا. والله كلما راينا من يحن على الضعيف وعلى الطفل وعلى المريض وعلى الارمله وعلى المطلقه وعلى اليتامى وعلى هؤلاء تعرف ان في هذا قلبه فيه ما قدمه صلى الله عليه وسلم للبشريه. هل اكتفى صلى الله عليه وسلم بان يقدم بذاته؟ واعظم ما قدمه هذا الجيل الفريد الذي تستطيع ان تطلق عليهم ملائكه البشر الذين قدموا المثاليه الواقعيه او الواقعيه المثاليه. كان مجتمع قريب من المثاليه ولكنه مجتمع واقعي لاننا رايناه لاننا نشعر بعمر يتحرك ابن الخطاب وعثمان يجاهد جيش العسره وعلي في جنباته يتفجر العلم وابو ذر يرفع عقيرته بقول الحق وسعد بن ابي وقاص يقاتل في سبيل الله ولا يريد ان يدع ورثته عالى يتكففون الحي وعبد الرحمن بن عوف يعني كبير التجار. وانا ارى برايي الضعيف ان ابن عوف لو كان حيا في ايامنا كان يعمل مثلا اكبر مصنع لانتاج الحاسبات الآلية في العالم. أكيد أكيد كده. عثمان بن عفان كان يعمل أكبر ترسانة بحرية بأمواله وملياراته اللي كانت يعني تغزو وتصل إلى الشواطئ يمنة ويسرة. وأبو بكر الصديق أرى أنه كان يعين كل الشعوب المغلوبة على أمرها لأنه كان محرر العبيد رضوان الله عليه. يعني بهذا المنطق أرى طلحة والزبير وكل هؤلاء الغر الميامين أرى أن كل واحد منهم بصمة عجيبة. والأعجب من هذا مجموعة النساء الصحابيات الجليلات التي رأينا منهن عجبا سواء في الحروب وسواء في أن الصحابي هو ذاهب المعركة ما لا ولولت ولا صرخت إلى أين تذهب وإلى أين تتركنا نحن مساكين الأولاد اللي يحتاجوا البيت يحرم هذه زوجة أبي الدحداح وكلكم يحفظ القصة. المصيبة أننا حفظة لكن التطبيق هو المصيبة والكارثة هو الذي نطبقه. لما سمع أبو الدحداح أن الله يستقرضنا يستقرضنا ربنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا قال بلى يا أبا الدحداح قال أقرضت ربي بستانا. القصة مش في أبي الدحداح اللي خدته الحمية واستشرت معه الآية واستشعرها فتصدق بالبستان لا ده هو ذهب وجد أم الدحداح داخل البستان وأطفالها معها. يا أم الدحداح أخرجي أطفالك لقد أخرجناه لله رب العالمين. البستان هذا ماذا رد بما ردت المرأة المفاجأة بالبستان الوحيد الذي يملكونه؟ ربح البيع أبا الدحداح ربح البيع أبا الدحداح. طب أنا عايزك ترجع البيت كده إن شاء الله الآن أترك السيارة قدام ندوة الثقافة والعلوم وارجع لأم مصطفى أقول لها بقول لك إيه أقربنا السيارة لله وبكرة أبو سعيد هيقرأ لنا في صفحة الحوادث ماذا يتم. المهم سبحان الله ما علينا. فالمهم قارن بين أناس يستمتعون بالحكايات وأناس طبقوا هذا الأمر عمليا. يعني فيه ناس إحنا نسمع القصص جميل ونحفظه هذا أجمل ولكن أجمل من هذا كله أن نطبق. أنا لا أقول لك تبرع بالسيارة أبدا ولكن يعني سبحان الله العظيم الرجل دخل على أبي نواس قال أعطني رغيفا قال لا ليس عندي خبز. طب كوب ماء قال ليس عندي. طب تمرة ما فيش تمرة. درهم ما ليس هناك درهم. فالفقير اغتاظ وكان فقيه فقال أين الذين كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أبو نواس رد عليه ذهبوا مع الذين كانوا لا يسألون الناس إلحافا. ده الشحات فقيه والرجل والبخيل أفقه والقضية فقه في فقه سبحان الله. فالمسألة أغرب من الخيال بهذا المنطق. ولذلك لما تستقرئ تاريخ الصحابة ترى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وما صنعه لهذه البشرية. ولذلك عظماء في التاريخ زي برنارد شو أو فولتير أو لامارتين أو هؤلاء أو جوتا سبحان الله جوتا يقول انه كان لما اكمل 70 سنة الشعر الالماني الشهير، ولما تقرأ شعره تجد فيه صفاء فطري عجيب، واحنا لا ننكر الاخر اذا كان عنده قيم ومبادئ. اما وصل 70 سنة احتفل في ليلة القدر مع نفسه بنزول القرآن على البشرية ليهديها، وقال انا اوقن ان هذا القرآن ليس من عند محمد وانما هو من عند الله. برنارد شو هذا الكاتب الايرلندي الساخر يقول يعني مشاكل الساعة كلها يستطيع محمد ان يحلها لو كان بيننا ريثما صنعنا له فنجانا من القهوة. الاغرب من الخيال كارل ماركس. كارل ماركس كان مقتنعا، هو عجيب، كان مقتنعا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي نزل عليه والصلاح البشرية فيما جاء به محمد. وهو اصلا كارل ماركس لا اله والحياة مادة. هم ناس عندهم عدم توازن ما بين الداخل والخارج، يقول كلاما لكن في الفطرة سبحان الله العظيم الفطرة لا تكذب ابدا، والفطرة لا يستطيع الانسان ان يكذبها لانها عبارة عن انضباطها مع توحيد الله سبحانه وتعالى. ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم لقضية الفقر؟ كلنا يحفظ القصة. جاءه رجل فقير يتكفف الحاجة، قال له أما في بيتك شيء؟ قال ما لنا إلا قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونلتحف ببعضه. قال ائتني بهما. فلما جاء بهما قال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أشتريهما بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ عشان المزاد يبقى حلال. قال أنا أشتريهما بدرهمين. أخذ الدرهمين أعطى الرجل الدرهمين قال له اشتري لأولادك طعام وبالدرهم الآخر رأس فأس وتعالى. جاء الرجل وضع الرسول صلى الله عليه وسلم غصن أو فرع شجرة في رأس الفأس، ثم قال لو اذهب واحتطب 15 يوما ولا أرينك في هذه المدة. عاد الرجل ومعه مال كثير، ماذا قال له؟ قال هذا خير لك أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك، إن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع، إن المسألة تأتي نقطة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة. إذا وضع حل للفقر. طب ممكن كل سنة يأتي هذا الإنسان ونعطيه، أو كل شهر، طب هو يستطيع أن يعمل؟ يبقى لا نعطيه، لا نشجعه على فقره. فالرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين فقير الحاجة وفقير الاحتراف. احنا عندنا احتراف فقر، ما هو لاعب الكرة فيه واحد هاوي واحد ايه محترف، صح ولا لا؟ والمدعي الفقر عندنا واحد فقير لانه فقير فعلا يستحق ان نمد هذا العون له، وده لا يسأل الناس الحافة من اقاربك والموظف محترم ما شاء الله عليه، ولكن يحسبه الجاهل اغنياء من التعفف. ده اوصل اليه المال بعزة واوصل اليه صدقتك باعزاز ناس. اما فقير الاحتراف ده فقير محترف. كان عندنا في الايام في المسجد عندي في القاهرة من سنة 72 لسنة 95 كان في واحدة تقف في منتصف الميدان معها طفل. هذا الطفل ظل طفلا من سنة 72 لسنة 95، وكنت اشرح للمريدين ان هذا فقير الاحتراف، ده احترافه كل يوم اقول يا رب الولد لا يكبر، ده عجيب الولد وقف نموه. اكتشفت بغبائي انها تستبدل الولد ده بيؤجر له نسبة وهي لها نسبة والمعلم له نسبة وشغلان، وبعدين احنا طيبين العرب دايما اخذ ده مسكينة مسكينة لا اله الا الله. فنحن يجب الا نعطي فقيرا الاحتراف ابدا، لكن نعطي الفقير الذي يعني سبحان الله العظيم. قال ابن عباس لرجل دخل عليه يا ابن عباس هل حقا ان الفقراء يدخلون الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم، وان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون؟ قال ابن عباس نعم بلى. فقال هل انا فقير يا ابن عباس؟ طب ايه حدود الفقر؟ ايه معايير الفقر؟ قال له ائن تغديت صار عندك للعشاء، واذا تعشيت صار عندك للصباح؟ قال نعم. قال انت لست بفقير، عندك اكل للصبح، تغديت عندك اكل للعشاء. فقال رجل بجواري انا عندي وجبة بوجبة. قال ولك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه؟ في ثوب تاني تغير فيه يعني يوم مع يوم مع يوم؟ قال نعم. قال لست بفقير. قال الثالث انا الشرطين شرطين الفقر دول موجودين عندي. قال له وتستطيع ان تعمل؟ قال نعم. قال لست بفقير. قال الرابع انا قال ان استقرضت الناس اقرضوك؟ قال نعم. يبقى يقرضوك عشان انت عندك. قال الخامس انا ان تغديت ما اصبح عندي ما بات عندي للعشاء، وان تعشيت ما بات عندي للصباح، وليس لي الا هذا الثوب الذي البسه، واذا استقرضت الناس ما اقرضوني، وانا عاجل لا استطيع العمل. قال له وتبيت عن ربك راضيا وتصبح راضيا. عمق اخر، عمق روحي اخر يراه الاسلام. هذا ابن عباس التلميذ الكبير لخير البرية صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل نعم ابيت عن ربي راضيا واصبح راضيا. قال انت من الذين يدخلون الجنة قبل الاغنياء بنصف يوم. طب وليه الفقراء يدخلوا قبل الاغنياء بنصف يوم؟ لان الغني لازم يحاسب على ماله، من اين اكتسبه وفيما انفقه. وضرب المثال بسيط، جبت ابنك الاول الصباح اعطيت واحد 1000 درهم او عارف ولا 10,000 درهم، والاخر اعطيته 5 دراهم، ولكل واحد ينفق المبلغ اللي معاه، ويجي ساعه المغرب نحاسبكم، وتاتي بحفره تعمل فيها نار وتضع عليها حديده ساخنه، ويقف الاول حافر قدمين. جبت ايه يا ولد بال5 درهم؟ رغيف الخبز ويجري، صح ولا لا؟ الثاني هو واشتريت كذا واشتريت كذا واشتريت، نحاسب في حساب. فلذلك الغني الشاكر خير عند الله من الفقير الصابر. هذا ما قدمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه البشرية، بأن أفهمنا أن الإسلام لا يميز غني ولا يميز فقير، الإسلام للغني وللفقير، ولكن هناك غني يشكر وهناك فقير يصبر. ما سمعنا من أبي بكر مرة أن قابل بلال، هي بلال إيه رأيك في الحرية؟ مش الحرية أحسن من العبودية برضو؟ طبعاً صح ولا لا؟ خلي بالك شو أنت وأولادك أحرار، وأنت لو أحررك شو أولادك وأحفادك يظلوا عبيد لأبي جهل؟ أبدا. ويأتي عمر ليفجر لنا مفاجأة، يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. الله، إيه هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العظمة؟ يعني بلال هذا سنعم. يبقى إذن السيادة هنا بإيه؟ ما من غني على فقير بشيء. يا مؤمن، أنت تنفق على ابن أخيك سنة دراسية واحدة، فأول سنة مات أخوك تأخذك الحمية، خلاص يا ولدي ما تخاف، أبوك ما زال حيا، تنفق على أول سنة. ثاني سنة تقطب جبينك وتعطي له جنبك وتقل ودارك، وبعدين تقول لزوجتك لما يجي الولد ده، أنا عندي 7 أولاد وكمان أنا خلاص أعمل إيده كبر وشاربه في فمه، يعني يستطيع أن يعمل، وتمن عليه بعد التخرج. أنا صنعت منك، أنا عملت، أنا سويت، نسأل الله السلام. سبحان الله. ولذلك ما من غني من الصحابة على أخيه أو الأنصار منوا على المهاجرين، إحنا استقبلناك واستضيفناك وأعطيناكم بيوت وأعطيناكم حد. وثبت لي باستقرائي للتاريخ أن لا واحدة من المهاجرين الذين عرض عليهم إخوانهم الأنصار بيوتهم وبساتينهم وأموالهم أنهم أخذوا من إخوانهم الأنصار شيئا. سبحان الله، ما أخذوا، وإنما تعففوا ورزقهم الله من فضله. وعبد الرحمن بن عوف أكبر مثال لهذه العظمة، قال إن الرسول قد دعا لي، اللهم بارك لعبد الرحمن في صفقة يمينه، كان معه 4 دنانير لا غير، وذهب إلى السوق يحتل مليارديرات اليهود. وبعد أن مات عبد الرحمن مجلت أيدي العمال، يعني الفؤوس أثرت فيها والجلود تشققت من كثرة تكسيرهم لسبائك الذهب التي تركها. وورثت زوجته الرابعة 2 مليون دينار ذهب، ويتمثل في التركة ربع التمن، 1 إلى 32، 1 إلى 32، خدت 2 مليون، يبقى تركة عبد الرحمن بن عوف بلغة العصر 64 مليون دينار ذهب. من كم سنة؟ دي ميزانية أمريكا. سبحان الله. تركها عبد الرحمن لماذا؟ لأنه رجل كان ربما لما كان يحول عليه الحول لا تجب الزكاة في ماله. ليه؟ لأنه يخرج الزكاة أولا بأول، فلا يبقى عنده ما يزكى عليه. يعني دايما مع الله. عثمان بن عفان يأتي التجار يقول لا، جاءني من يعطيني ضعف، جاءني من يعطيني أكثر، يرفعه 3 أضعاف. قالوا ما في المدينة تجار غيرنا، ما فيش. قال لهم لقد أقرضتها لله رب العالمين. العجيب تعال الى مجتمع المدينة، هذا ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم الصورة للبشرية. تجد في المدينة المهاجر من مكة والانصاري من اهل المدينة، وبعدين تجد اليهود والنصارى والصابئين والاعراب اللي جاي من البادية والفارسي والرومي، كل الملل والنحل تعيش لا تسمع مشكلة، وإنما الأمن موجود بفضل الله سبحانه وتعالى. ولعل الله سبحانه وتعالى أسأله في هذا الشهر الكريم أن يؤمن هذه البلاد، لأنها صورة طيبة من تقارب الأجناس والجنسيات والعرقيات، تعيش كلها في كنف يعني ناس يعرفون العدل بفضل الله، بارك الله فيهم. وهذه شهادة أشهد الله عليها في رمضان وأشهد بها أمام الله سبحانه وتعالى. هذا مجتمع آمن، نسأل الله ألا يهز الأمن فيه أبدا، ونسأل الله أن يؤمنه، لأن سبحان الله هذا التناسق. لكن فيه نقطة كبيرة، ما جاء أحد إلى المدينة إلا وقام أهل المدينة بعرض الإسلام عرضا سلوكيا أمامه فأسلم. ونحن يأتينا إخواننا من المسلمين وإخواننا في البشرية من غير المسلمين، ويعودوا بعد سنوات وما علمناهم لا كلمة في اللغة العربية ولا آية من القرآن، ولا رأوا أمامنا منا سلوكا. نحن يجب أن نطور أنفسنا لكي نقدم ما قدمه صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن العالم اليوم كيف ننظر نحن إليه كمسلمين؟ قد يبدو أننا فعلا قد تخلفنا عن الركب، بأننا نمنا في النور واستيقظ غيرنا في الظلام. لكن هناك صور مبهرة يعني فيها الخير كله. ذهبت مثلا إلى قرية في جنوب الجزائر، وقيل لي إن هذه القرية ليس فيها محفظ القرآن واحد، وتعجبت. لماذا؟ قالوا لأن كل القرية حفظة، والأم تجعل ولدها يجلس على عتبة الباب ويرفع عقيرته بما يسمعه، فإن أخطأ ولحن في حكم من أحكام التلاوة رده أي عابر أو أي عابرة، لأن الرجال والنساء وكلهم حفظة. هذا شيء يعني شيء طيب. هذه الجائزة التي بيننا، ونرى القراء الولد طب في بعض الناس تعالى أسألهم في الجائزة إن شاء الله، قل له ما اسمك؟ لا يفهم. لو كلمته بالإنجليزية لا يفهم، بالعربية لا، بالفرنسية لا، لا يتكلم إلا لغته، ولكن لا يلحن في لحن من أحكام التلاوة. أليس هذا ما قدمه محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية؟ ألا ده شيء يعني شيء غريب عجيب. ما الذي قوم لسانه في هذا القرآن الذي نلحن نحن فيه كعرب؟ امرأة عجوز جارة للشافعي في مصر تذهب لزيارته في مرض موته، وبعدين قالت يا شافعي أدعو الله تعالى لك أن يشفيك. قال الشافعي يا ربي يا ربي بلسانها لا بقلبها. فقال الذين من حول الشافعي يا شافعي ايه القضية انت يعني اذنك مالها تدعو لك بالشفاء؟ قال لا، ادعو الله ان يشفيك يعني يهلكك، ولكن لو وضعت عليها فتحة ايه يبرئك من سقمك. قال سيدنا ابراهيم واذا مرضت ها، والحمد لله اننا ايه لا نفهم في اللغة العربية بر، وإلا كنا إيه كل واحد يزور عمه اللي خد منه الميراث، يا عمي أدعو الله أن يشفيك، يلا توكل على الله يعني يروح في سكة السلام. سبحان الله، من كرم الله أننا لا نفقه في اللغة، ولذلك لا يدعو بعضنا على بعض، من كرم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصور المضيئة الموجودة في العالم الإسلامي والموجودة حتى في العالم الغربي تنم عن خير كبير. يعني المسلمون المقيمون في الغرب الذين يقدمون اليوم مشروعا حضاريا كبيرا لهذه البشرية التعيسة التي تريد أن تفيء إلى بر السلامة، وهذه الصور النيرة للأسر المسلمة هناك والأسر المسلمة التي تقيم شرع الله سبحانه وتعالى وتفوق أبنائنا وبناتنا في الجامعات الأوروبية والجامعات الأمريكية، صورة كبيرة لما يقدمه أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه البشرية. أيضا نحن إذا نظرنا الآن ونقارن بين حالنا كمسلمين وأحوالنا من 50 سنة، الحمد لله رب العالمين نحن في فضل كبير، نحن في كرم كبير. ده فيه ناس تعيش في بلاد لا تعرف عن الفقه ولا شيء، الأخ إمام في مسجد في الأسبوع قبل الماضي كنت في ألمانيا. يقول يا سيدنا الشيخ جاءني رجل يسألني سؤال شاب. يقول يا سيدنا الشيخ أنا والله ركبني جني. قلت لا إله إلا الله والجن وصل ألمانيا؟ طب إزاي سبحان الله؟ طب كيف خد تأشيرة ده ودخل على المطار فرانكو؟ قلت مهم علينا. قال له طب يا ابني هل عندك سورة البقرة في بيتك؟ قال له لا أنا عندي سورة حصان. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ابني سورة بالسين. فالولد لا يفرق بين السين وصاد. دي مش سورة بضيئة ولا بس يعني بس يعني عشان إيه أوضح لك. هذا الذي يعني نصحني مرة في بعض في دولة أجنبية وقال إن يا سيدنا الشيخ أنا مجرد دخلت المسجد والإخوة الله يبارك فيهم كل واحد يلصق رجله جنب رجلي أزحزح رجلي رجله خلفي في إيه؟ سألتهم قالوا يا سيدنا يا أستاذ عشان الشيطان لا يدخل بيننا. الكلام ده صحيح يا مولانا؟ قلت له ايوه صحيح. قال عجيبة والله يا جماعة مشايخ انتوا فكروا شوية شغلوا مخكم. قلت له كيف يعني؟ قال يا ابن الحلال يا شيخ انت شيطان ودخل المسجد اتركه هتخرجه يمكن ربنا يهديه يا اخي سبحان الله. يا سلام على الحنان بتاعك يا ابن. الشيطان كتب عليه ما خلاص هو سلك في الطريق رايح على النار على النار. لكن لا هو الحنان بتاعه ده هو لازم يتفلسف علينا والشيطان وشغلانا سبحان الله. والعجيب ان المسلم بعض صور المشينة يعني ان المسلم يعني لا اله الا الله هو الوحيد اللي يشكو من ركوب الجن. طب ما يكونش العكس ليه؟ يعني سبحان الله على الاقل الجن وصلنا الى الجن ده بيسترق السماء مستني يدخل في فلان والفلان. لكن ما علينا في هذه القضية. انا اريد ان اقول انما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمسلمين فحسب وليس للانسان فحسب وليس لغير المسلمين فحسب وانما لهذا العالم كله. فضبط ايقاع الحياة على منهج التوحيد وضبط ايقاع الحياة على سلوكيات لو نفذت لسعدت البشرية كلها. ولذلك يقول شكسبير انا لا استطيع ان اقارن احدا في مقامي اذا قارنت علامات العبقرية وصفات الانسان الكامل لا ارى غير انسان واحد هو محمد ابن عبد الله الذي استطيع ان اقول لقد وضحت فيه صورة الانسانية الكاملة او صورة الانسان الكامل. ولذلك لما انا اريد ان تتصرف انت كتلميذ وتابع لهذا الانسان العظيم في بيتك علت المرأة بصوتها عليك في توتر معين قبل ان ترد اسأل نفسك سؤال واحد لو كان حبيب الله مكاني صلى الله عليه وسلم يعني ماذا كان يصنع؟ ماذا صنع مع امنا عائشة لما ضربت بيدها الصحفة فوقعت على الارض اربا قطعا ماذا قال؟ قال غارت امكم انتهت القضية. غارت. هل هذا ضعف من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ابدا. يعني لو جاءك طعام من عند امك او من اهلك وغارت المرأة وشكرت انت في طعام امك فقامت بانها ازاحت الصحفة بعيدا عنها لكسرتها ولا غيره ماذا تصنع انت؟ لماذا لا نستن بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ سبحان الله. انت كأب ماذا كان يصنع حبيب الله مع بناته صلى الله عليه وسلم؟ الود. وعندما جاءه عقد خديجة ارسلته ابنته زينب لتفك اسرى ابن خالتها زوجها ابو العاص ابن الربيع بكى النبي واستعبر لما علم ان هذا عقد خديجة. هذا الوفاء الذي ولى من عندنا. والله فيما اذكر شيخنا الشيخ محمد الغزالي كان بعد ما ماتت زوجته بسنوات طويلة ينهى بناته واولاده اي انسان ان يحرك كرسيا من مكان. يقول هذا كان ديكور وضعته الزوجة رحمة الله عليها وفاء لها نبقي الامر على ما هو في البيت. هذا مثال عملي لتطبيق الخلف الصالح بما صنعه السلف سبحان الله. فقضية ان قضية الوفاء هذه ايضا. ماذا كان يصنع مع جيرانه؟ اهديتم الى جارنا اليهودي؟ انت يسكن اكيد جنبك انسان غير مسلم. ماذا رأى منك؟ هل طرقت عليه بابه لتسأله ما رأيتك منذ يومين؟ يقول الله هكذا اخلاق المسلمين هكذا. والله يا اخي انت تهدي الى الاسلام بكلمة طيبة وبسلوك طيب. يا اخي اخوة لك غير عرب ويصلون معك في المسجد. يا اخي كل واحد ينوي نية صادقة في رمضان أن يقولوا فلان أنا بعد العصر كل يوم أو بعد العشاء كل يوم أقعد معك ربع ساعة أعلمك كيف تنطق اللغة العربية. ده كان هو ينطق اللغة العربية، لكن يعني علمه اللهجة اللغة العربية، علمه الكلمات، علمه الحروف، علمه امسك المصحف واقرأ أمامه، يعود إلى بلده داعي لك هذه صدقة جارية. لأن ماذا يقول عنا؟ ماذا يقول؟ قل عشت بين إخواني المسلمين في بلاد العرب ما علموني لا كلمة عربية ولا قرأ منهم واحد أمامي المصحف. هذا أمر آخر. أنت في العمل أريد عندما تتقاعد الناس تحن إليك أو تنتقل من هذا العمل تقول يا الله أين أيام فلان ما شاء الله عليه كان كذا وكذا. ده فيه ناس موظفين أول ما يدخلوا إلى المؤسسة كل الموظفين يلتزموا الصمت، بس فلان فلان وصل لأنه إيه نقال للروايات والعياذ بالله رب العالمين، حاسب فلان أحسن إيه ينقل عنا كلاما. لا، كونوا مع الناس، إن متم ترحموا عليكم وإن رحلتم حنوا إليكم. هكذا يعني كان الصحابة رضوان الله عليه. ولذلك أنت عندما تريد أن تسأل ماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم للبشرية قدم كل خير. اسأل نفسك أنت، وهذا السؤال الأخير، ماذا قدمنا نحن؟ ماذا قدمنا نحن لهذه البشرية التعيسة؟ أولا، ما زالت عندنا من منظومة قيمنا الأسرة المسلمة واحترام الكبير واحترام وإجلال العلماء والعطف على الصغير والضعيف، وهذه الصدقات والزكوات في رمضان وفي غير رمضان، وهذه الاجتماعات والود والمحبة التي بيننا، هذه منظومة يفتقدها الآخر، ليس عنده هذا الدفء العاطفي. يعني عالم اجتماع عربي مسلم ربنا يكرمه لاحظ ملاحظة عجيبة، ان المدينة غيرت اخلاق البادية والقرية. رحل واحد من القرية على بعد 150 كيلو من الرياض الى الرياض لان بناته دخلوا الجامعة، فراح اشترى بيت وراح المسجد يعرف نفسه في كل صلاة على جيران، انا فلان الفلاني جاركم الجديد، انا جاركم الجديد، انا بيتي هنا، زورونا ان شاء الله تجدوا ما يسركم. لاحظ عالم الاجتماع ان هذا الرجل يأتي في كل بعد كل صلاة عصر يوم السبت يصلي مع جيرانه العصر، ويقف على الباب يسلم على كل واحد ويحتضنه ويلتزم ويقبله كل يوم عصر سبت يعمل الحكاية دي. يا الله، هو في فقه جديد يخلي الواحد لابد ان يقبل يعني اخوانه في عصر السبت بالذات. اكتشف الاخ الكريم ان هذا الجار الجديد يوم الاربعاء يصلي الصبح مع جيرانه في المسجد ويصلي الظهر في العمل وينصرف مع زوجته واولاده الى القرية، يقعد بقية الاربعاء والخميس والجمعة يصلي صبح السبت في قريته ويتوجه الى العمل بعد ذلك، فيصلي الظهر في العمل، واول لقاء مع اخواني في صلاة الجماعة في عصر الايه عصر السبت. فهو ظن منه باخلاق القرية والبادية ان هم يعني افتقدوه، وان يعني سبحان الله عم افتقدوك مين ولا يعني سألوا عنك ولا سبحان الله. الرجل جلده حالة اكتئاب، راح كتب على البيت للبيع. من الذي اعترض؟ بناته، لانه حوركهم من القرية الى الايه الى المدينة وانتهى الموضوع. فلا نريد ان نفقد قيمنا تلك التي هي عبارة عن ان الجار عندما اشتكى جاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خذ الاغراض بتاعتك عزاك ووضعها على قارعة الطريق. فكل ما يمر يقول عجيبة، مسلم عايش في الشارع ملوش بيت ليس له بيت، مالك؟ والجار يؤذيني، الناس تدعي على جاره، اول ما جاره سمع الدعوات قال لا، يعد من هنا سعد بن ابي وقاص دعوته مستجابة، تلبس فيه انا اروح في خبر اصبحه والله خبر كان. فاعتذر له جاره. الان لو جارك اذاك ووضعت متاعك على قارعة الطريق كل ماشي مستقر. الله هو فعلا ده عامل معسكر، ده عامل مخيم مين يا ابا، ده مش لاقي بيت، لا اله الا الله سبحان الله العظيم. فما الذي غيرنا؟ هل منظومة قيمنا تغيرت؟ ابدا، منظومة قيمنا ثابتة، ولكن نحن الذين تغيرنا. فماذا قدمنا نحن للبشرية؟ ماذا قدمنا؟ نحن نأمل إن لم يقدم هذا الجيل فجيلنا جيل أولادنا القادم الذي ربما بذرنا فيه خيرا أن نرى منه الخير ونرى منه حركة عملية لتطبيقه لدين الله سبحانه وتعالى أن نقدم لهذه البشرية التعيسة مشروعنا الحضاري الإسلامي الكبير من أننا هذا الخلق، هذا التواضع، هذه المروءة، هذه الشهامة، هذه القيم والمبادئ التي لا توجد إلا في هذا الدين العظيم. أحبتي في الله، قد طوفت بكم يمنة ويسرة، ولكن الذي قدمه صلى الله عليه وسلم وقدم لنا تلاميذ كبار يرقى مستواهم إلى مصف الملائكة، قدموا لهذه البشرية خيرا كبيرا، ورأينا العدل والخير الذي عم العالم كله هو الذي قدمه صحابة هذا الإنسان العظيم صلى الله عليه وسلم، ونحن على الدرب سائرون، ونأمل أملا كبيرا أن يقوم أبناؤنا وبناتنا من جيل الصحوة ومن أخواتنا الفضليات التي يربين لنا أبناءنا أن تزول الخلافات، وأن يكون رمضان معلما، أن تعود البيوت إلى وئامها، وأن تقل حالات الطلاق التي بدأت تعصب بالمجتمع الإسلامي، وحالات الخلع التي بدأت تنتشر في العالم الإسلامي. ونريد أن يربت كل فرد منا على بقية أفراد المجتمع، ولا يضع ميكروسكوب ليوضح عيوب الآخرين، ولكن لينظر إلى عيوب نفسه، فإن أصلح عيوب نفسه دعا رب العباد سبحانه وتعالى، فربما يصلح الله سبحانه وتعالى ذات بيننا، وأن يعني يرفع عنا كل مكروه وسوء، وأن يؤمن البلاد والعباد. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلنا وإياكم من العاملين بكتاب الله وسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون مسلمين إيجابيين، نقدم لهذه البشرية مشروعا حضاريا إسلاميا كبيرا يرقى بالبشرية ويعود بها إلى بر السلامة مرة أخرى، عبادة لله سبحانه وإعمارا لهذا الكون الذي نعيش فيه. إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تبغونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما يعني لم تروا ولم تجدوا ما توقعتموه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إن لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.